الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، تفضل الشيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
نعم، هذا فيه مشروعية الإسراع بالجنازة. أسرعوا بالجنازة بفتح الجيم، أي الميت. وهذا الإسراع أيها الإخوة يفسر بمعنيين: المعنى الأول المبادرة بتجهيزها والصلاة عليها، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. المعنى الثاني الإسراع بالسير فيها إلى قبرها. قال ابن الملقن، وهو أظهر وعليه الجمهور، أنه ماذا؟ الإسراع إلى القبر، عدم التأخير. ويؤيد هذا ما رواه ابن عيينة عن عبد الرحمن، ما رواه ابن عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة، في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه ورفع صوته فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا، وهو ماذا؟ المشي السريع، كالرمل حول الكعبة، الرمل المشي السريع. وقد رجح النووي هذا المعنى وقال إنه الصواب، وأبطل المعنى الأول بقوله: فشر تضعونه عن رقابكم. فدل ماذا في الإسراع؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أن الإسراع على معنيين: الأول إيش؟ التغسيل والتجهيز والتكفين، الإسراع فيه، وهذا غير مقصود. المعنى الثاني إيش؟ الإسراع إلى القبر، وهذا هو المقصود لقوله: فشر تضعونه عن رقابكم. ولا مانع أيها الإخوة بين أن يجمع الإنسان بين المعنيين: عدم التأخير في التغسيل والتكفين، يعني أن يسرع لك لا يخل، وعدم التأخير إلى الذهاب إلى القبر. لذلك قال الشيخ عبد الله الفوزان: والظاهر أنه لا مانع من حمل الإسراع على المبادرة بتجهيزها والإسراع بالسير فيها إلى قبرها. قال القرطبي: لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوبا، إذ مقتضاه مطلق الإسراع، فإنه لم يقيده بقيد، والله أعلم. وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو ماذا؟ الإسراع في التكفين والتغسيل والإسراع إلى القبر. قال: وذلك لأنه إذا كان الإسراع أثناء حملها مأمورا به، فالإسراع في تجهيزها والصلاة عليها من باب أولى، لأن تأخير هذه الأمور يطول أكثر من تأخير الإسراع أثناء الحمل. وأما رد النووي للمعنى الأول وإبطاله بقوله: فشر تضعونه عن رقابكم، ففيه نظر، والظاهر أنه لا يفهم منه رد المعنى الأول لأمرين: الأمر الأول أنه قد يعبر بالحمل على الظهر أو العنق عن المعاني دون الذوات، واضح؟ عن المعاني دون الذوات، لا يقصد بها حمل جنازة نفسه، إنما المعاني، أن يقول فلان حامل هم هذا الشيء حتى وضعه، هذا هو المقصود، المعاني دون الذوات، فيقال حمل فلان على عنقه موضوع كذا، فيصير معنى الحديث إنكم تستريحون من هذه أو من هذا الأمانة التي حملتم أو حملتم إياها بالإسراع في تجهيزها ودفنها. الأمر الثاني أنه ليس على حاضر الميت يحملونه، وإنما يحمله القليل منهم. واضح أيها الإخوة الرد على قول النووي أنه استدل بهذا الحديث من وجهين، وهو ما ذكرنا. قال فإنها إن تك صالحة، الجملة هذه تعليلية للأمر بالإسراع، فخير تقدمونها إليه، خير تقدمونها إليه يعني نعيم القبر، تكون صالحة فأنتم قدمتموها وأسرعتم إلى ماذا؟ إلى نعيم القبر، وإن تكن سوى ذلك يعني غير صالح، وإن تكن سوى ذلك يعني غير صالح، أي غير صالحة، وعبر عن بسوى ذلك تحاشيا لبشاعة اللفظ، فشر تضعونه يعني فهي شر تضعونه. الحديث دليل على مشروعية الإسراع في تجهيز الميت والمبادرة بتغسيله والصلاة عليه ودفنه، وذلك لأن الميت إن كان صالحا فالإسراع بتجهيزه ودفنه من مصلحته للمبادرة بإيصاله إلى ما أعد الله له من النعيم والسرور في قبره، لأن القبر للميت الصالح خير من الدنيا، وإن كان الميت غير صالح فالإسراع بتجهيزه ودفنه من مصلحة حامليه ومشيعيه، حيث يضعون عن رقابهم شرا ويتخلصون منه، إذ لا مصلحة لهم فيه. والحديث أيها الإخوة فيه أن الإسراع المأمور به في حمله هو ما كان في رفق ولط، ما كان في رفق ولط، لا في هيئة مزرية تؤدي إلى الإضرار بالميت أو سقوطه أو تؤدي إلى إتعاب من يشيعه، وقد يضعف عن مواصلة تشييعه، فالمطلوب مراعاة السنة في الإسراع ومراعاة الرفق بالميت والمشيعين. وأما ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان من تأخير الميت يوما أو يومين من أجل حضور بعض أقاربهم أو لنقله من بلد إلى آخر، فهذا فيه مخالفة واضحة للأمر بالإسراع بتجهيزه ودفنه، وفيه جناية على الميت كما دل عليه الحديث، فينبغي المبادرة به، فمن حضر من أقاربه فذاك، وإلا صلى بعد مجيئه على القبر. أما تأخيره وقتا يسيرا كساعة أو ساعتين، أو يموت أول النهار فيؤخر إلى الظهر أو إلى صلاة الجمعة مثلا ليكثر المصلون عليه، فلا مانع إن شاء الله، أو يؤخر لغرض آخر كالبحث في سبب موته إن كان سبب بسبب جناية عليه، فلا حرج إن شاء الله. لأن في ذلك مصلحة ظاهرة، لا سيما مع وجود أماكن مبردة تحفظ أو تحفظ بها الأجساد من الفساد. يعني الآن الثلاجات تحفظ هذه يعني جثة الميت من الفساد وانتفاخها و يعني خروج الرائحة وتصلب هذه، فالثلاجات هذه تحفظ. فإذا كان لمصلحة لا بأس. وفي الحديث دليل على أن السنة حمل الميت على الأعناق، ويجوز حمله على دابة أو سيارة لغرض صحيح كبعد المقبرة أو وجود مطر غزير ونحو ذلك. وأما ما اعتاده الناس اليوم من حمله على سيارة مع قرب المقبرة فينبغي تركه لأمرين. الأمر الأول أنه فيه مخالفة للسنة. الأمر الثاني أن حملها على سيارة يفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكرة الآخرة ومآل الإنسان. فإن حمل الميت على الأعناق والذهاب به إلى المقبرة فيه أبلغ عظة وأعظم تذكرة لمن كان له قلب. يعني لو كانت السيارة تقف إلى القبر ثم تنزل هذا الميت، لا يكون فيه عظة مثل لما تنزل في مكان ثم يحمله الناس على يعني الأعناق، يحمل هذا الميت يحملونه ويمشون به، يتأمل الإنسان وينظر. لذلك قال حمله على السيارة مع قرب المغبرة فينبغي تركه لأمرين. الأول يعني الأمر الأول أن فيه مخالفة للسنة، وأن حمله كما ذكرنا على السيارة فوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكرة الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز، اتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. نعم أكمل.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين، كل قراط مثل أحد.
نعم، هذا الحديث فيه أجر من اتبع الجنازة. من شهد الجنازة، قال من شهد الجنازة أي من حضر الجنازة، وهي بفتح الجيم الميت، حتى يصلى عليها بفتح اللام، وهي رواية الأكثر كما ذكر الحافظ، وبكسرها في بعض الروايات، ويؤيد رواية الكسر رواية البخاري في الباب المذكور، فإنها بلفظ حتى يصلي. وأما لفظ البلوغ فهو عند مسلم وحتى للغاية، والمعنى امتداد شهوده إياها إلى الفراغ من الصلاة عليها، فله قراط. يعني الآن الإنسان إذا مر بالمقبرة، مسجد المقبرة الذي يصلى عليه، صلى العصر ثم صلى على الجنائز، فالصلاة هذه له قراط. إنسان ذهب إلى مكة أو إلى المدينة بعد كل صلاة فريضة، ماذا يكون؟ الصلاة على الميت، يقف ويصلي، لا تأخذ معه 5 دقائق، يحمل جبل من الحسنات فله قراط، والقراط بكسر القاف قراط معيار في الوزن وفي القياس، يختلف وزنه بحسب الأمكنة، والمراد هنا بمقدار عظيم من الأجر مثل الجبل. وفي رواية البخاري المذكورة كل قراط مثل أحد، وعند مسلم أحدهما مثل أحد، قراطي وأحدهما مثل أحد، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. المراد بذلك تمام القراطين، لا أنه يحصل بالصلاة مع حضور الدفن ثلاثة قراريط. واضح؟ الصلاة عليها له ماذا؟ قراط. الدفن له ماذا؟ قوله له قراطان يدل على ماذا؟ قراط آخر مع القراط الأول، لا أنه يحصل على ثلاثة. واضح؟ ومن شهد حتى تدفن فله قراطان، باعتبار ماذا؟ الأول قراط وهذا الثاني. تمام القراطين، لا أنه يحصل بالصلاة مع حضور الدفن ثلاثة قراريط. والدليل على أن المراد تمام القراطين رواية البخاري المذكورة وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين. وعند مسلم من خرج مع جنازة من بيته وصلى عليها ثم اتبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر. فتكون الأحاديث المطلقة والمحتملة محمولة على الروايات أو الرواية الصريحة. قوله وما القراطان، سأل عن تعيينها، لذكرهما مبهمين، ولم يعين في هذه الرواية القائل ولا المقول له، وأراد بذكر الجبل تعظيم الثواب فمثله بالجبلين العظيمين، وشهدها حتى تدفن، أي حضرها، والمراد من صلى عليها ثم استمر معها حتى تدفن، أي حتى يفرغ من دفنها، بدليل رواية البخاري ورواية مسلم حتى توضع في اللحد محمولة على ذلك. قوله من تبع في رواية ومن أتبع، والمعنى لحق الجنازة ومشى خلفها إيمانا واحتسابا، يعني تصديقا بوعد الله تعالى الوارد في اتباع الجنازة أو الجنائز، واحتسابا أي طلبا لثواب الله وتقربا إليه بأن يتبع الجنازة إخلاصا لوجه الله تعالى، لا مكافأة ولا مخافة، صدق بما وعد واحتسب الأجر، هذا يوجد، لا بد منها إيمانا واحتسابا، كقول قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، صام رمضان إيمانا واحتسابا، وكان معه أي مع المسلم. وهذه المعية تفيد أنه لا بد أن يكون مع الميت في جميع الطريق، هذا هو الظاهر، لكن لو كان مع الجنازة جمع كثير وتأخر بسبب كثرة المشيعين حصل له القراط إذا كان ممن ينتسب إلى المشيعين، يعني مشى معه حتى يدفن. هذا للأسف يفرط فيه أناس، أن تجد بعض الناس ماذا يصنع؟ يصلي على الميت، حصل ماذا؟ قراط، ثم يذهب أين؟ إلى العزاء. نعم، ينتظر حتى يعزل. طيب الآن قراط آخر فوتته وضيعته، والدعاء للميت عند قبره، وهناك من هو يعني يفوت أكثر من هذا، يفوت الصلاة عليه ويذهب إلى الصالة، صالة انتظار للتعزية. والخير أن الإنسان يكسب الأجور العظيمة، الخير الأفضل، يصلي عليه ويحضر حتى تدفن ويعزي، هذه كلها لها أجور عظيمة عند الله عز وجل، التعزية والصلاة عليه والحضور حتى تدفن. لذلك الحديث دليل على فضل اتباع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفنها، وظاهر الحديث أن الأجر المرتب على ذلك مشروط بقوله إيمانا واحتسابا، هذا ظاهر. وعلى هذا فمن تبع الجنازة على سبيل المكافأة المتبادلة أو على سبيل المجاملة أو نحو ذلك فقد يؤجر على ذلك، لكن لا ينال الأجر المذكور لفوات مرات يعني لفوات ما رتب عليه. وفي اتباع الجنائز فوائد عظيمة ومصالح جمة، منها الأول الحصول على هذا الفضل العظيم، الثاني القيام بحق الميت من الدعاء له والصلاة عليه، الثالث أداء حق أهله وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم ومشاركتهم في ذلك، فإن هذا له تأثير ملحوظ، الرابع إعانة أهل الميت على حمله وحفر قبره والإعانة على دفنه، الخامس حصول العظة والعبرة بمشاهدة الموتى والمقابر، ففي ذلك ترقيق القلوب وتذكيرها بالآخرة وتذكر الموت. فعلى المسلم أن يحرص على تشييع الجنائز مطلقا، عرفهم أو لم يعرفهم حسب الإمكان، وغالب الناس في هذا الزمان لا يشيعون إلا إذا كانوا يعرفون الميت لقرابة أو صداقة ونحو ذلك. الحديث دليل على أن من اتبع الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن استمر معها حتى تدفن فله قيراط آخر. وفي رواية البخاري ويفرغ من دفنها، ولمسلم حتى يفرغ منها، وهذا يفيد أن حصول قيراط الدفن متوقف على الفراغ من دفنها، وهو تسوية القبر، ورجح هذا النووي ومن بعدها الحافظ ابن حجر، وقال النووي وأكمل مراتب الانصراف عن الجنازة أن يمكث عقب الفراغ من دفنها ويستغفر للميت ويدعو له ويسأل له التثبيت. ظاهر رواية البخاري من تبع جنازة مسلم وكان معه حتى يصلى عليها أن حصول القراط يختص بمن شيعها وصلى عليها. وفي رواية عند مسلم من خرج من جنازة من بيتها، وجاء عند مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، صلى عليها ولم يتبعها فله قيراط. وظاهر ذلك أن القيراط يحصل بمجرد الصلاة عليها ولو لم يتبعها قبل ذلك، وهو صنيع أكثر الناس اليوم، حيث يحضرون إلى المسجد يصلون ثم يتبعونه. والجواب كما ذكر ابن الموقن ومن بعده الحافظ أن القراط يحصل لمن صلى فقط ولو لم يتبعها من عند أهلها، ولم يتبعها قبل الصلاة، لكن قراط من تبعها وشيعها قبل الصلاة ثم صلى عليها أكمل وأعظم. وذلك لأن القراريط تتفاوت، كما تقدم في رواية مسلم أصغرهما مثل أحد. والحديث دليل على أن القراط واضح أيها الإخوة. قد يقول قائل أصلي عليها وأحصل على قراط، وإنسان يحمل الجنازة من التغسيل إلى الصلاة ثم وضعها ثم ذهب يصلي، هذا أكثر أجر، قراطه أعظم، واضح. الآخر له قراط لكن دون ذلك. لرواية مسلم أصغرهما مثل أحد. والحديث دليل على أن القراط الثاني مقيد لمن تبعها وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن، بقوله وكان معها. قال النووي فلو صلى وذهب إلى القبر وحده ومكث حتى جاءت الجنازة بعد ذلك وحضر الدفن لم يحصل له القراط الثاني. وكذا لو حضر الدفن ولم يصلي، أو اتبعها ولم يصلي، فليس في الحديث حصول القراط له، إنما جعل القراط لمن تبعها بعد الصلاة، لكن له أجر في الجملة، له أجر لكن ليس كالقراط. هذا قول النووي. والحديث دليل على عظيم فضل الله تعالى وتكريمه للمسلم، حيث أثاب من اتبع جنازته حتى يصلى عليها أو تدفن بهذا الأجر العظيم، ولا فرق في ذلك بين جنازة الرجل وجنازة المرأة لعموم الحديث. نعم، هذا نقف النبأ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.